بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نقرأ الكتاب عليكم منصور الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذا شرح على الكتاب المسمى عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، الذي ألفه الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. ولد رحمه الله في جماعيل من جبال نابلس في ربيع الثاني 41 و500 من الهجرة، ورحل رحلات عديدة في طلب العلم، ولا سيما علم الحديث ورجاله، وتوفي في مصر يوم الاثنين الموافق 13 من ربيع الأول 600، ودفن في القرافة رحمه الله وغفر له. وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة عن راوي الحديث ثم رتبته على النحو التالي: ألف بيان موضوع الحديث، باء شرح الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث، جيم الشرح الإجمالي، دال فوائد الحديث على أني لا أستوعب جميع فوائده، ها بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث أو كشف مشكل أو جمع بين الحديث وغيره مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك، وسميته تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام. والله أسأل أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. خطبة المؤلف. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، حاشية بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، والاختصار تقليل الشيء، وأحاديث الأحكام ما دل على الأحكام الشرعية من السنة النبوية، انتهت الحاشية. مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، حاشية: ولد في شوال 94 و100 في بخارى، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، فأخذ من عامة محدث الأمصار، وألف كتابا في الحديث ورجاله، أهمها وأعمها نفعا كتاب الجامع الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري. روي عنه أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث ولم أخرج فيه إلا صحيحا. توفي ليلة عيد الفطر 56 و200 في قرية من قرى سمرقند رحمه الله تعالى، انتهت الحاشية. ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، حاشية: ولد 400 في نيسابور، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث، وتتلمذ عن البخاري رحمهم الله، وألف كتبا أهمها وأعمها نفعا كتاب الصحيح المشهور باسم صحيح مسلم. روي عنه أنه قال: جمعت الصحيح من 300,000 حديث. توفي في 24 من رجب 61 و200 في نيسابور رحمه الله تعالى، انتهت الحاشية. فأجبته إلى سؤاله، حاشية: هذا في الجملة لا في الجميع، لأن فيه ما لم يتفق عليه لكنه قليل جدا ونادر. انتهت الحاشية. رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. حاشية. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى يسوق الحديث أحيانا بلفظ البخاري وأحيانا بلفظ مسلم، ويأتي أحيانا بسياق من روايات متفرقة، وكأنه رحمه الله يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار. وعذره في ذلك أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة، والله أعلم. كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال النجس، وتطلق على نفس التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية. وتطلق على الطهارة المعنوية، وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال. ومن هذا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقوله في مقابل ذلك: إنما المشركون نجس. وقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة، لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا صلاة إلا بطهور. وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبد الله على بصيرة. الحديث الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الراوي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني خلفاء المسلمين الفاروق، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين، شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بعهد منه، فقام بها خير قيام بعده. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه تعانه غلام مجوسي، وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر، فحمل إلى بيته وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأيام رضي الله عنه وأرضاه. ألف. موضوع الحديث: بيان منزلة النية من الأعمال. باء. شرح الكلمات. إنما أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء. الأعمال جمع عمل، وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود، مثل قراءة القرآن والوضوء وترك السرقة قصدا. بالنيات جمع نية، وهي القصد والإرادة، والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له. وفي رواية بالنية، أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهي مفرد النيات لكنها بمعنى الجمع لأن المراد بها الجنس، امرئ إنسان، ما نوى ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة لله صار عبادة وأثيب عليه، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد. هجرته، الهجرة في اللغة الترك، يقال هجرته أي تركته، والمراد بها هنا ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى سكنى بلاد الإسلام، إلى الله، إلى دينه، والوصول إلى رضوانه والجنة ورسوله. المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى الهجرة إليه في حياته أن يهاجر إليه ليكون في معيته لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته. والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامة شريعته. فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها ولا أجل، وهي الوصول إلى الله ورسوله. دنيا يصيبها شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة، امرأة أنثى يتزوجها ينكحها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا في كفة. فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله، وبيانا لانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة. جيم الشرح الإجمالي. هذا حديث جليل شامل جامع يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن منزلة النية من الأعمال وأنها شاملة لكل عمل، فما من عمل إلا بنية، ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا، وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده. بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم ترغيبا للعامل في السمو بنيته بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة، ويبتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال. فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرا، مع أن العمل واحد، فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات، ومن هاجر طلبا للدنيا ومتعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. دال فوائد الحديث. أولا، بيان أهمية النية في الأعمال وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية. ثانيا، الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك. ثالثا، التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة وبيان حقارة ذلك. رابعا، أن الناس يتفاوتون في نياتهم وأن لكل امرئ ما نوى. خامسا، الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية، ولكل متطهر ما نوى بطهارته، وهذا محل الاستشهاد بالحديث. سادسا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال. الحديث الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الراوي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وروي نحوه عن عمر رضي الله عنه. وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. توفي سنة 57 في المدينة رضي الله عنه. ألف موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون وضوء. باء شرح الكلمات: لا يقبل، لا يرضى. صلاة: الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. أحدث: وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. يتوضأ: يتطهر بالوضوء، وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. جيم الشرح الإجمالي: للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. دال فوائد الحديث: أولا، أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ثانيا، أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنوب إذا صلى قبل أن يغتسل. ثالثا، أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له ونوع من الاستهزاء. رابعا، أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. خامسا، تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الرواة: أولا، عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السهمي، كان كثير العبادة حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كان منقطعا للعبادة. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. ثانيا، أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ثالثا، عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن أبيها، ولدت في الإسلام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة، وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة، وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عطاء: كانت أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا. وكان وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 رضي الله عنها. ألف موضوع الحديث: بيان حكم التقصير في الوضوء. باء شرح الكلمات. ويل مبتدأ خبره للأعقاب، وهي كلمة وعيد وتهديد، وقيل واد في النار، وقيل بمعنى عذاب. الأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، وأل للعهد، فالمراد بها الأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء من النار أو نار الآخرة. والجار والمجرور بيان لكلمة ويل، أي أن الويل للأعقاب من النار لا من عذاب آخر. جيم الشرح الإجمالي. لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة، وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة، حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو، حيث يقول ويل للأعقاب من النار. وخص الأعقاب بذلك لأنها كانت محل التقصير في القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. دال فوائد الحديث. أولا، وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير. ثانيا، الوعيد على من أخل بشيء من ذلك. ثالثا، أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. رابعا، أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين. خامسا، إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل. ها سبب الحديث. في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدموا فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يقول ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وأما سببه في حديث أبي هريرة فهو كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. الحديث الرابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. الراوي أبو هريرة، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث. بيان شيء من أنواع الطهارة. باء شرح الكلمات. إذا توضأ شرع في الوضوء. فليجعل، فليضع، واللام للأمر، والمراد بالوضع الاستنشاق كما يفسره اللفظ الثاني في مسلم، وقد ذكره المؤلف لهذا الغرض. ثم لينتثر، ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه، واللام للأمر. استجمر، تمسح في قبله أو دبره بالجمار، وهي الحصى، ليزيل ما عليهما من أثر البول أو الغائط. فليوتر، فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء، واللام للأمر. استيقظ، انتبه. فليغسل، اللام للأمر، والغسل التطهير بالماء. يديه، كفيه. الإناء، الوعاء، والمراد هنا إناء الماء الذي يتوضأ به، أو كل إناء فيه سائل من ماء أو غيره. ثلاثة، مفعول مطلق ليغسل، أي ثلاث غسلات. فإن أحدكم لا يدري، لا يعلم، والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثة. باتت يده، كانت حين نومه. فليستنشق، فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، واللام للأمر. بمنخريه، بفتح الميم والخاء، وبفتح الميم وكسر الخاء، وبضمهما جميعا، وهما ثقبا أنفه. جيم الشرح الإجمالي. من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة أنها استوعبت جميع أنواع الطهارة المكملات لها. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. الأول في تكميل الطهارة الوجه في الوضوء بل يستنشق الماء أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه ليطهر بذلك داخل أنفه. الثاني في الاستجمار وهو التمسح في القبل والدبر لإزالة أثر الخارج، فكماله أن يقطعه على وتر، فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن أنقى بأربع مسحات زاد خامسة، وهكذا ليكون منتهاه الوتر كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وتر. الثالث في غسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من السائلات، أمر صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا، وبين حكمة ذلك بأن النائم لا يدري أين باتت يده. دال فوائد الحديث: أولا طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء، ومحله قبل غسل الوجه وهو من تمام غسله فيكون فرضا كغسل الوجه. ثانيا طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه والواجب الإنقاء. ثالثا طلب غسل كفي القائم من النوم ثلاث مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات. رابعا أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته يزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. سادسا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الراوي أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. باء شرح الكلمات: لا يبولن لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الدائم الثابت المستقر الذي لا يجري لا ينتقل من مكانه بالجريان، وهو تفسير للدائم. ثم يغتسل بضم اللام، والجملة خبر لمحذوف والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي. ولمسلم أي في صحيح مسلم، وهو حديث مستقل غير الأول. لا يغتسل لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وهو جنب ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني، والجملة في موضع نصب على الحال. جيم الشرح الإجمالي: للشريعة الإسلامية عناية كبيرة في الطهارة والبعد عن أسباب الضرر. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مؤكدا عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول وتضر كل من استعمل هذا الماء، وربما يستعمله هذا البائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهورا له بعد، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الراكد لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقدار الجنابة. دال فوائد الحديث: أولا النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي بالتحريم إن كان الناس يستعملون ذلك الماء، وإلا فللكراهة، والغائط كالبول بل أشد منه. ثانيا جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه لأنه يقدره عليه. ثالثا
النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا فللكراهة. رابعا، جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري. خامسا، كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر. ها، تنبيه: ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد، لأنه أسرع تلوثا وتغيرا، والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين، فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه، فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه، والله أعلم. الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الراويان: أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ثانيا، عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقه الناس بالبصرة، ومات فيها سنة 59 رضي الله عنه. ألف، موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. باء، شرح الكلمات: شرب، عب الماء ونحوه من السوائل أو مصة. الكلب حيوان معروف، وأل لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب. فليغسله، اللام للأمر. سبعة أي سبع غسلات، أولاهن الأولى منهن. بالتراب، الباء للمصاحبة أي مع التراب. ولغ أي شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه. عفروه، أدلكوه بالعفر وهو التراب. بالتراب، الباء للإلصاق. جيم، الشرح الإجمالي: الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير عليم بما ينتج عن بعض مخلوقاته من أضرار، وبما يقاومها ويدافعها مما يزيل خطرها. وها هي الكلاب قد أثبت الطب أن في لعابها ميكروبات وأقدارا لا تزول ولا تندفع مضرتها إلا بتطهيرها بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو هريرة وعبد الله بن مغفل يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات بالماء، ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب لتزول تلك الميكروبات والأقدار. دال، فوائد الحديث: أولا، أن لعاب الكلب أي ريقة نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما. ثانيا، أن نجاسته أغلب النجاسات. ثالثا، وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداها بتراب، والأحسن أن تكون الأولى. رابعا، إذا وجب التطهير من ولوغه بما ذكر، فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى. خامسا، الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. سادسا، إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب والحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض. ها، اختلاف وجمع: في حديث أبي هريرة فليغسله سبع مرات، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها. والجمع بينهما أن نقول المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء لا باعتبار أنها الأخيرة، وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى، والله أعلم. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الراويان حمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين من سبي عين التمر، اعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات سنة 75 رحمه الله. ثانيا عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه وهاجر الهجرتين، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم فسمي ذا النورين، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبشره بالجنة وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة. تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة 24، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه. ألف موضوع الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باء شرح الكلمات مولى عثمان عتيقه دعا بوضوء طلب ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ، وبضمها نفس فعل الوضوء. فأفرغ فصب على يديه على كفيه، يمينه يده اليمنى، في الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، تمضمض أدار الماء في فمه، استنشق سبق معناها في الحديث رقم 4، استنثر سبق معناها في الحديث رقم 4. وجهه الوجه معروف، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، إلى المرفقين إلى بمعنى مع، والمرفقان تثنية مرفق وهو مفصل العضد من الذراع. مسح برأسه أمر يده عليه مبلولة بالماء، وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة نحو شبه. وضوئي بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء. لا يحدث فيهما نفسه لا يفكر في شيء خارج عن صلاته. غفر له غفر الله له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. تقدم سبق ذنبه معصيته. جيم الشرح الإجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة، ولما كان التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس دعا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بماء يتوضأ به ليعلم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ فغسل كفيه ثلاثة لأنهما آلة الغسل، ثم تمضمض واستنشق واستنثر لتطهير فمه وأنفه، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثة، ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته غفر الله له ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته. دال: فوائد الحديث. أولا: فضيلة أمير المؤمنين عثمان وحرصه على نشر العلم والسنة. ثانيا: أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم. ثالثا: أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه. رابعا: مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثة، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه ثلاثة. وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا: مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. سادسا: فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية المذكورة. سابعا: أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء، والله أعلم. الحديث الثامن: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الرواة: أولا عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، ثقة عاصر التابعين، ولم يثبت أنه رأى أحدا من الصحابة، مات سنة 300 رحمه الله. ثانيا أبو عمرو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني، ثقة من التابعين رحمه الله. ثالثا عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة رضي الله عنه، واسم أبي حسن تميم بن عبد عمرو، قاله في فتح الباري. رابعا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، وشارك في قتل مسيلمة، ثم قتل يوم الحرة سنة 63. ألف: موضوع الحديث، بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باء: شرح الكلمات. عن وضوء بضم الواو، لأن المراد به نفس فعل الوضوء، والمراد السؤال عن كيفيته. بتور: التور إناء يشبه الطست تغسل به الأيدي. وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده أمال التور عليها ليصب الماء، فغسل يديه أي كفيه، يده في التور فمضمض، الفاء حرف عطف على محذوف والتقدير، فاغترف ماء فمضمض. مضمض سبق معناه في الحديث رقم 7. استنشق واستنثر سبق معناهما في الحديث رقم 4. غرفات جمع غرفة، وهي أخذ الماء باليد. وجهه سبق حده في الحديث رقم 7. إلى المرفقين سبق معنى إلى والمرفقين في الحديث رقم 7. مسح رأسه سبق معنى مسح في الحديث رقم 7 وبيان حد الرأس، فأقبل بهما بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعني مقدمة، وأدبر رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخرة إلى الكعبين، إلى بمعنى ماء، والكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق. ذهب بهما إلى قفاه، أوصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلينا إما زائرا أو مدعوا، صفر نحاس أصفر من جيد النحاس. جيم الشرح الإجمالي. من أجل حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على اتباع السنة، كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمه عمرو بن أبي حسن وهو أحد التابعين يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الله أن يبينها له بصورة فعلية لأن ذلك أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس، فطلب إناء من ماء وأحضر. فبدأ أولا بغسل كفيه لأنهما آلة الغسل، فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فاغترف منه ثلاث غرفات يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنثر، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة، ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه. صنع هذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم المسح ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وبين عبد الله بن زيد أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم، فأخرجوا له ماء في تور من صفر يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم. بين ذلك عبد الله ليثبت أنه كان على يقين من الأمر. دال فوائد الحديث: أولا حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. ثانيا سلوك المعلم أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم. ثالثا مشروعية الوضوء على هذه الكيفية، يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم يمسح برأسه بيديه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه. خامسا تجديد ماء الوضوء لكل عضو فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا. سادسا جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين مرتين والرجلين بدون عدد، فيصدق بمرة واحدة. سابعا جواز الوضوء بآلية الصفر. ثامنا ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خبره. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الراوي عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديث: بيان حكم التيمم في الأمور. باء شرح الكلمات: كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعة دلت على الاستمرار غالبا. يعجبه يسره، وفي رواية يحب. التيمم البداءة باليمين. تنعله لبس نعله. ترجله تسريح شعره ودهنه وتجميله. طهوره بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل، شأنه أمره والمراد جميع أموره. جيم الشرح الإجمالي. التيمم يمن وبركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في لباس نعله وفي إصلاح شعره وطهارته وجميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. دال فوائد الحديث. أولا، مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. ثانيا، مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل، وكذلك لبس الخفين والجوارب والثياب. ثالثا، مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله، وكذلك عند حلقه. رابعا، مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار كدخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب، فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها. خامسا، كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة النظافة في ترجيل الشعر وغيره. الحديث العاشر. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الراويان: أولا، نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين، لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. ثانيا، أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان فضيلة الوضوء وثوابه. باء شرح الكلمات. أمتي جماعتي، والمراد بهم من آمن به واتبعه. يدعون ينادون للحساب، يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب والجزاء. غر بالنصب على الحال من الواو في يدعون جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء. من آثار الوضوء من للتعليل، والآثار جمع أثر، وأثر الشيء ما يعقبه ناشئا عنه، والوضوء بضم الواو. استطاع قدر، يطيل يمد. رأيت أبصرت، والرائي نعيم المجمر. كاد قارب، يبلغ يصل. المنكبين تثنية منكب، وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد. الساقين تثنية ساق، وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين. خليلي من اتخذته خليلا، والخليل من بلغت محبته أعلى منازل المحبة، والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحلية الزينة من مصوغ الذهب وغيره، والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة. جيم الشرح الإجمالي. خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيرهم ولله الحمد. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس، تلك بأنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا، وذلك من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله عز وجل وتعظيما لشأن الصلاة. ثم يقول: من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطبق ذلك بالفعل، فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، وكفى بذلك ثوابا وفضيلة. دال فوائد الحديث: أولا، إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. ثانيا، فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثالثا، فضيلة الوضوء. رابعا، الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة، وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. خامسا، طلب مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل. وقيل لا يطلب ذلك، لأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد على حد الوجه ولا عن المرفقين والكعبين إلا يسيرا للاحتياط، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. ها تنبيه: قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الذي برئ منه صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا، وهو ما عناه أبو هريرة رضي الله عنه. انتهى الشريط الأول من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، وله بقية على الشريط الثاني. الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في فوائد الحديث الخامس. ثالثا، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا فللكراهة. رابعا، جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري. خامسا، كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر. ها تنبيه: ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد، لأنه أسرع تلوثا وتغيرا، والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين، فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه، والله أعلم. الحديث السادس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. الراويان: أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ثانيا، عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقه الناس بالبصرة. ومات فيها سنة 59 رضي الله عنه. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. باء شرح الكلمات: شرب عب الماء ونحوه من السوائل أو مصة. الكلب حيوان معروف، وأل لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب، فليغسله اللام للأمر. سبعة أي سبع غسلات، أولاهن الأولى منهن. بالتراب الباء للمصاحبة أي مع التراب. ولغ أي شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه. عفروه أدلكوه بالعفر وهو التراب. بالتراب الباء للإلصاق. جيم الشرح الإجمالي: الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير عليم بما ينتج عن بعض مخلوقاته من أضرار، وبما يقاومها ويدافعها مما يزيل خطرها. وها هي الكلاب قد أثبت الطب أن في لعابها ميكروبات وأقدارا لا تزول ولا تندفع مضرتها إلا بتطهيرها بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو هريرة وعبد الله بن مغفل يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات بالماء، ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب لتزول تلك الميكروبات والأقدار. دال فوائد الحديث: أولا أن لعاب الكلب أي ريقة نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما. ثانيا أن نجاسته أغلب النجاسات. ثالثا وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، إحداها بتراب والأحسن أن تكون الأولى. رابعا إذا وجب التطهير من ولوغه بما ذكر، فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى. خامسا الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. سادسا إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب والحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض. ها اختلاف وجمع: في حديث أبي هريرة فليغسله سبع مرات، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب، فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها. والجمع بينهما أن نقول المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة، وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى، والله أعلم. الحديث السابع: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الراويان: حمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين من سبي عين التمر، اعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة، ومات سنة 75 رحمه الله. ثانيا عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما توفيت زوجه أختها أم كلثوم فسمي ذا النورين. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبشره بالجنة، وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة. تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم 24، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باء شرح الكلمات: مولى عثمان عتيقه، دعا بوضوء، طلب ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ، وبضمها نفس فعل الوضوء. فأفرغ فصب على يديه على كفيه، يمينه يده اليمنى، في الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، تمضمض أدار الماء في فمه، استنشق سبق معناها في الحديث رقم 4، استنثر سبق معناها في الحديث رقم 4. وجهه الوجه معروف، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، إلى المرفقين إلى بمعنى مع، والمرفقان تثنية مرفق، وهو مفصل العضد من الذراع. مسح برأسه، أمر يده عليه مبلولة بالماء، وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة نحو شبه. وضوئي بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء. لا يحدث فيهما نفسه، لا يفكر في شيء خارج عن صلاته. غفر له، غفر الله له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. تقدم سبق ذنبه معصيته. جيم الشرح الإجمالي: كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة، ولما كان التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس، دعا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بماء يتوضأ به ليعلم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ فغسل كفيه ثلاثة لأنهما آلة الغسل، ثم تمضمض واستنشق واستنثر لتطهير فمه وأنفه، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثة. ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته، غفر الله له ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته. دال فوائد الحديث: أولا، فضيلة أمير المؤمنين عثمان وحرصه على نشر العلم والسنة. ثانيا، أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم. ثالثا، أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه. رابعا، مشروعية الوضوء بهذه الكيفية، فيغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ثلاثة، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثة، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه ثلاثة. وهذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. سادسا، فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية المذكورة. سابعا، أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب، والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء، والله أعلم. الحديث الثامن: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. الرواة: أولا عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، ثقة عاصر التابعين، ولم يثبت أنه رأى أحدا من الصحابة، مات سنة 300 رحمه الله. ثانيا أبو عمرو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني، ثقة من التابعين رحمه الله. ثالثا عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة رضي الله عنه، واسم أبي حسن تميم بن عبد عمرو، قاله في فتح الباري. رابعا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، وشارك في قتل مسيلمة، ثم قتل يوم الحرة سنة 63. ألف موضوع الحديث: بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. باء شرح الكلمات: عن وضوء بضم الواو، لأن المراد به نفس فعل الوضوء، والمراد السؤال عن كيفيته. بتور: التور إناء يشبه الطست تغسل به الأيدي. وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأكفأ على يده، أمال التور عليها ليصب الماء، فغسل يديه أي كفيه. يده في التور فمضمض، الفاء حرف عطف على محذوف والتقدير، فاغترف ماء فمضمض. مضمض سبق معناه في الحديث رقم 7. استنشق واستنثر سبق معناهما في الحديث رقم 4. غرفات جمع غرفة، وهي أخذ الماء باليد. وجهه سبق حده في الحديث رقم 7. إلى المرفقين سبق معنى إلى والمرفقين في الحديث رقم 7. مسح رأسه سبق معنى مسح في الحديث رقم 7 وبيان حد الرأس. فأقبل بهما بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعني مقدمة. وأدبر رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخرة. إلى الكعبين إلى بمعنى مع، والكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق. ذهب بهما إلى قفاه، أوصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا إما زائرا أو مدعوا. صفر نحاس أصفر من جيد النحاس. جيم الشرح الإجمالي: من أجل حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على اتباع السنة، كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمه عمرو بن أبي حسن وهو أحد التابعين يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنهم عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الله أن يبينها له بصورة فعلية، لأن ذلك أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس، فطلب إناء من ماء وأحضر. فبدأ أولا بغسل كفيه لأنهما آلة الغسل، فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فاغترف منه ثلاث غرفات يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنثر، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة، ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه. صنع هذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره، فيعم المسح ظاهره وباطنه. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وبين عبد الله بن زيد أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم، فأخرجوا له ماء في تور من صفر، يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم. بين ذلك عبد الله ليثبت أنه كان على يقين من الأمر. دال فوائد الحديث: أولا، حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. ثانيا، سلوك المعلم أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم. ثالثا، مشروعية الوضوء على هذه الكيفية: يغسل كفيه 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 بـ3 غرفات، ثم يغسل وجهه 3 ثم يديه إلى المرفقين مرتين، ثم يمسح برأسه بيديه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. خامسا، تجديد ماء الوضوء لكل عضو، فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا. سادسا، جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه 3 واليدين مرتين والرجلين بدون عدد، فيصدق بمرة واحدة. سابعا، جواز الوضوء بآنية الصفر. ثامنا، ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خبره. الحديث التاسع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الراوي عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم 3. ألف موضوع الحديث: بيان حكم التيمم في الأمور. باء شرح الكلمات: كان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعة دلت على الاستمرار غالبا. يعجبه يسره، وفي رواية يحب. التيمم البداءة باليمين. تنعله لبس نعله. ترجله تسريح شعره ودهنه وتجميله. طهوره بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل. شأنه أمره، والمراد جميع أموره. جيم الشرح الإجمالي: التيمم يمن وبركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعجبه التيمم في لباس نعله وفي إصلاح شعره وطهارته وجميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. دال فوائد الحديث: أولا، مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. ثانيا، مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل، وكذلك لبس الخفين والجوارب والثياب. ثالثا، مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله، وكذلك عند حلقه. رابعا، مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار، كدخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب، فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها. خامسا، كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة النظافة في ترجيل الشعر وغيره. الحديث العاشر: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الراويان: أولا نعيم بن عبد الله المجمر، ثقة من التابعين، لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. ثانيا أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث رقم 2. ألف موضوع الحديث: بيان فضيلة الوضوء وثوابه. باء شرح الكلمات: أمتي جماعتي، والمراد بهم من آمن به واتبعه. يدعون ينادون للحساب يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب والجزاء. غر بالنصب على الحال من الواو في يدعون جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء. من آثار الوضوء من للتعليل، والآثار جمع أثر، وأثر الشيء ما يعقبه ناشئا عنه، والوضوء بضم الواو. استطاع قدر، يطيل يمد. رأيت أبصرت، والرائي نعيم المجمر. كاد قارب، يبلغ يصل. المنكبين تثنية منكب، وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد. الساقين تثنية ساق، وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين. خليلي من اتخذته خليلا، والخليل من بلغت محبته أعلى منازل المحبة، والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحلية الزينة من مصوغ الذهب وغيره، والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة. جيم الشرح الإجمالي: خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيرهم ولله الحمد. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس، تلك بأنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا، وذلك من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله عز وجل وتعظيما لشأن الصلاة. ثم يقول: من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطبق ذلك بالفعل، فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، وكفى بذلك ثوابا وفضيلة. دال فوائد الحديث: أولا إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. ثانيا فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثالثا فضيلة الوضوء. رابعا الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة، وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. خامسا طلب مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل. وقيل لا يطلب ذلك، لأن قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد على حد الوجه ولا عن المرفقين والكعبين إلا يسيرا للاحتياط، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. ها تنبيه: قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن الذي برئ منه صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا، وهو ما عناه أبو هريرة رضي الله عنه. انتهى الشريط الأول من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام، وله بقية على الشريط الثاني.